أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما امتن على نبيه بقوله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه نعم جسيمة وآلاء عظيمة، وبين قدرته ثم طمأنه وثبته وقواه بقوله يا أيها النبي حسبك الله. يا حرف نداء البعيد، أي وصل للنداء الذي جاءه النبي. الصحيح أنه هو والرسول تعبير لشيء واحد، وبالأخص في القرآن، وإن كان هناك قولان آخران أن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا الدارج وهذا مرجوح. الثاني أن النبي هو الذي أرسل برسالة متقدمة عليه، والرسول هو الذي أرسل برسالة مستقلة. والذي يظهر من النصوص أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، ولكن يراعى في النبي الإخبار وفي الرسول إرسال، وبالأخص في القرآن: يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي حرب المؤمنين، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فهو تعبير لشيء واحد، لكن أحيانا يمر فيه لإبلاغه، وأحيانا يمر فيه لإخباره، لإبلاغه للآخرين ولإخباره. إذن هو تعبير لشيء واحد، وإن قال بعض العلماء بخلاف هذا: حسبك، حسب كافي، كافيك، حسبي كفاني. الله المعبود بحق خالق السماوات والأرض. إذن يا أيها النبي يكفيك الله. من هنا للعلماء فيها قولان، ولأجل القولين اختلفت الأعاريب فيها. فمن العلماء من قال حسبك الله، ومن في محل رفع يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين. وهذا وإن كان معنى صحيح فهو في الآية مرجوح. إذن القول الثاني أن يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، فمن في محل نصب، يعني عطف على محل حسبك، لأن كأن في محل. هذا الذي اختاره المحققون ونصره الوالد في الأضواء وفي العذب النميم. إذن هذا هو الذي يترجح: يا أيها النبي حسبك الله، وحسب من اتبعك من المؤمنين. تكون من في محل نصب، ويجوز أن تكون من في محل نصب. يكفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين كذلك يكفيهم الله، حالهم كذلك. نعم. إذن يمكن من في محل نصب، محل رفع، محل جر، حسب. نعم. والذي يختار أن الله تعالى يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي المؤمنين ويكفي من كل شيء، لأنه القادر العليم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن حسبي الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا حسبك الله، هذا هو الراجح: يكفيك الله ويكفي الله من اتبعك من المؤمنين. فإذا لا تخافوا من عدو ولا من تكتل ولا من أي شيء، وإنما الخوف أن تأتيكم الأمور من قبل أنفسكم، كما قال جل وعلا: قل هو من عندي أنفسكم. إذا أي مشكلة تأتي للمسلمين فهي منهم. إذا مشوا على ما رسل ما لهم فالله يكفيهم وينصرهم ويعزهم ويذل أعداءهم ويهزمهم ويكبتهم، لأنه قادر وعليم ولا تخشى عليه خافية ولا يخلف الميعاد، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب ما هذه صفاته، لما لا تمتهل أوامره وتجتنب نواهيه ويعاش على ما رسم؟ من هذه عظمته؟ من هذه جبروته؟ من هذه صفاته؟ أيصلح للخلق أن يتركوا أوامره ويقدموا على نواهيه؟ إذن المشكلة الحقيقية أننا لم نرتسم الطريق المطلوب منا. فإن أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نرتسم الطرق المرسومة لنا.
هذا لا بد أن يعلم ولا بد أن يتعاون على تنفيذه. وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. إذن يا نبي يا أيها النبي حسبك الله، يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. إذن ما الذي نريد؟ الله يكفينا ويكفي جميع من معنا من المسلمين، الله يهزم أعداءنا، الله يغلبهم، الله يدمرهم، لكن إذا مشينا مع ماذا؟ مع ما رسم لنا، أمرنا بماذا؟ أمرنا بالتعاون، أمرنا بالإعداد، أمرنا بالثبات، أمرنا بذكر الله، أمرنا بالالتجاء إلى الله، نهينا عن الاختلاف، نهينا عن البطر، نهينا عن جميع المعاصي. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي ربنا قادر وكريم سينصرنا. والحقيقة أن الآيات مليئة بهذه المعاني. ثم قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إذن أولا حسبك الله، يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين، ولكن لا بد من الأسباب، لأن الكون لما خلقه الله خلقه بقانون الأسباب، تعمل تنتج، تنام تخسر، هكذا. ولذلك لما قال الصحابة في بعد نزول آية الحديد ففيما العمل، قال ما لا، قال ما لا رسولنا، لما نزلت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وبين العلة، قال حتى يعيش المسلم متوازن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، لا تأسوا أشن يجعلك لا تستطيع أن تستفيد، ولا تفرح فرح يجعلك لا تستفيد. أما الأسى والفرح هذا ما يمكن واحد يدفعه، لكن يجعله متوازن. قالوا وقال جفت الأقلام وطويت، قالوا ففيما العمل؟ ما لا قال لهم؟ قال لهم ما لا اعملوا 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 اعملوا، صلوا صوموا زكوا بروا بوالديكم اكرموا الايتام صلحوا ذات البين مارسوا العمل اعملوا. الجنة لها ثمن، العز له ثمن، الفضيلة لها ثمن، القوة لها ثمن، المروءة لها ثمن، ما في شيء له ثمن. اعملوا. اذا ما يمكن واحد يكون في مكانه من غير ما يشتغل، ما يمكن، ما يمكن يكون عالم من لم يجد ذل الطلب، ما لم يكن يكون تقي من لم يكابد الطاعات ويكابد موارد العلم ويستعملها في شكر الله. اذا الذي يريد شيء يشتغل له. والجنة لا ثمن، الجنة لها ثمن لأنها جميلة وغالية وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن إلى آخر. إذن هذا له ثمن، كل شيء له ثمن. والنار أعاننا الله وإياكم لها ثمن، ثمنها ما هو؟ الانهماك في الملذات، في المعاصي، عدم الصلاة، عدم الصوم، لا مبالاة في الوالدين ولا بالحقوق، تأكل ما يحلو لك، تشرب ما يحلو لك، تمر ما يحلو لك، تنام لا تصدق بأي شيء. خلاص اشتريت جهنم بما لا بعملك. إذا كل شيء له ثمن. إذن هنا يقول يا أيها النبي يكفيك الله، ويكفي من اتبعك من المؤمنين. كافيكم بس أنتم سيروا على الطرق المرسومة لكم، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، ولا ينصرن الله من ينصره. ما العبد إذا نصر ربه لازم ينصره، لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، لكن الله يعلم الصادق من الكاذب. ثم قال يا أيها النبي حرض. التحريض والحث والإلزام والتأكيد، حرض المؤمنين يعني حثهم وصبرهم وهيئهم لقتال الكفار. حرض المؤمنين على ما لا على القتال. حرض المؤمنين، الجنة لها ثمن، ولا يجوز أن يبقى الكفار لهم العلو في الأرض، هذا لا يبيعه الإسلام. المسلمون هم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن جندنا لهم الغالبون، إذا ساروا جمار سيم لهم، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله. إذن لابد نعلم أن واقع المسلمين فيه الخلل. إذن يا أيها النبي حرر، حرر التحرير والتحميس والتحفيز والتأكيد المؤمنين على القتال، على مقاتلة الأعداء، حثهم عليه، أكد عليهم ضرورة هذا الأمر. وقلنا إن المسلمين يقاتل الكفار بشيء واحد، وهو ما هو؟ أن يكون العلو لما لا للإسلام. الإسلام لا بد يعلو. الذين يقولون إن الإسلام يرغم الناس على الدخول فيه، هذا كذب، لا إكراه في الدين. والذي يقول إن الإسلام لسد الهجوم، هذا كذب. الإسلام جاء ليبقى، تبقى الإدارة في العالم بيد من؟ بيد المسلمين. كل إدارة على وجه الأرض تسلم للمسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة ذلك. ولذلك قال حتى يعطوا الجزية عش عن يد مواتية وهم صاغرون، أي قابلون منقادون، يعني ملعنون بشروط الإسلام ولما يملي عليهم أهل الإسلام. وهذا إقرار لهم على الكفر إذا أذعنوا. إذا ما يقول لإرغام الناس غير صحيح، وما يقول لصد الهجوم غير صحيح، وإنما تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر شريطة الإذعان. إذن لا بد للإدارات في العالم أن يتسلمها المسلمون. وإذا تسلم المسلمون الإدارات، بعد قليل الناس يدخلون في دين الله، لأنهم سيرون الرفقة والصدقة والنزاهة. أقول المسلمين، ما أقول من يقول أنا مسلم، في فرق بين من يقول واحد مسلم وواحد يقول أنا مسلم. المسلم الذي يتمثل الإسلام، ينظر نظرة المسلم، ويمشي مشية المسلم، ويبيع بيع المسلم، ويسافر سفر المسلم، ويلبس لبس المسلم، ويأكل أكل المسلم، المسلم بكامله. فإذا كانت الإدارة بيد المسلمين وخالط غير المسلمين الإسلام ورأوا جمال الدين، يدخلون في الإسلام، سيجدون الرفقة، سيجدون النزاهة، سيجدون الإيثار، سيجدون العدالة، سيجدون الحفاظ على أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم. فالعقل يقول ما الذي نريد بغير هذا، فيدخل الناس في الإسلام. لذلك نحن الآن أهم شيء نتعاون عليه هو أن نتمثل الدين. الدين ما هو كلام، الدين ما هو ادعاء، الدين رفقة في عنق المسلم. الدين يحرم عليك أن تنظر إلى الحرام، قل للمؤمنين الدين يحرم عليك أن تنطق بالحرام، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا يغتب بعضكم بعضا. الدين يحرم عليك أن تفكر في الحرام، يحرم عليك أن تمشي برجليك إلى الحرام، أو أن تلمس بيدك حرام، أو أن تجعل في بطنك حرام. الدين أوامر ونواهي وممارسة، ما هو كلام. فإذا مارس المسلم الدين أصبح كل من حوله يتأثر، أصبحت حياته تدر ليل ونهار على الأمة. لأن غض للبصر هذه محاضرة، إذا غض بصره فإنه يقول للناس: أيها الناس لا تنظروا إلى الحرام، فإن الله أعطاكم الأبصار لتنتفعوا بها في الخير وتشكروا الله. قل للمؤمنين يغضوا، وإذا سكت عن الحرام فكأنه يقول للناس: يا ناس أمسكوا ألسنتكم، فإن أكثر ما يوبق الناس هذا. فالعمل أقوى من القول. لذلك الصحابة نشروا الدين بالسلوك. كان الواحد منهم إذا ألقى المحاضرة لا تكون ربع ساعة، قليل محاضرات الصحابة، كلامهم قليل ولكن عملهم كبير. الواحد يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يسمع له أزيز كأزيز المرجل لخوفه من الله. يصلون ويبكون ويخافون. فلذلك نشروا الدين في مدة وجيزة. إذن هذا الدين الله يقول حرض المؤمنين، حثهم على القتال، مقاتلة الأعداء. وبعدين قال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم إيش؟ يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. من المحزن الحقيقي المؤسف، نرجو الله تعالى أن يحفظ المسلمين وأن يبصرهم بمصالحهم، الكفار يبذلون أموالهم وأنفسهم لشهوة السبق الدنيوي. يريدون ماذا؟ يريدون أن تكون لهم الرفعة والعلو. يبذلون أموالهم وأنفسهم لما لا للعلو. والمسلمون أموالهم وأعراضهم، والمسلمون أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ودينهم مهدد بالخطر ولا يضحون. الأموال والأنفس والأعراض والدين مهدد هذا عند المسلمين بالخطر ولا يضحون. والكفار يبذلون أنفسهم وأموالهم لشهوة السبق الدنيوي. إذا انظر إلى المسلمين وإلى الكفار، كيف هؤلاء قووا وكيف هؤلاء ضعفوا. هؤلاء كأنهم ما يأمر به القرآن يعملوا، اتحدوا، أعدوا، اشتروا العقول، اهتموا بالإبداع، اهتموا بالدراسات، اهتموا بتطبيق. الواحد إذا درس فصل يطبق الفصل اللي بعده. المسلم يدرس من الابتدائي للدكتوراه يمكن ما طبق أصلا، فإذا مارس العمل فإذا هو ما عنده خبرة، ما طبق. هم يرون أن الغش يفسد دنياهم، أن الكذب يفسد عليهم دنياهم. يرون أن الاهتمام باليتيم والضعيف هذا يقوي دنياهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فتبعوا ظاهر الحياة الدنيا وأصبحوا يجربوا، فوجدوا أن مساعدة الناس تقويهم، يساعد الناس. وجدوا أن الظلم يقوضهم، تركوا الظلم. وجدوا أن الغش يبور البضاعة فلا يغشون. وجدوا أن الربح بشراء العقول فيشتروا العقول. المسلمون يزهدون في العقول، ويزهدون في العلم، ويزهدون في الاستشارة، ويزهدون في، ولذلك عالم كبير غثائش. إذن لا بد لنا أن نهتم لمصالحنا، نهتم بمؤسساتنا، نهتم بالعقول، نهتم بالعلم. لا يماجي شيء يقوي الأمم مثل العقول. إذن يقول حرّض حث المؤمنين على القتال، على مقاتلة الأعداء ومنادفتهم في الميادين. بعدين قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ثم أكد وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم بين العلة، قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون جمال هذا الدين، لا يفقهون ما عند الله للمتقين في الجنة، لا يفقهون ما أعد الله لأوليائه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، لا يفقهون ما أعد الله للظالمين والمجرمين من الجحيم ومن السعير، لا يفقهون. فلذلك هم لا يفقهون، فلا عندهم صبر ولا جلد على الإقدام، ولا عندهم أيضا يعني خوف من الله، فلا يتركوا ملذاتهم، ما عندهم فقه. إذن هم ضعاف، لأنهم يقاتلون على غير مبدأ وعلى غير فائدة. ثم قال الآن خفف الله عنكم بعد نزول الآية. قيل هل هذا بعدها مباشرة أو بعد أو غير، المهم أن هذه الآية على أصح الأقوال منسوخة بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هو كان يعلم لكن ظهر ضعف المسلمين. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200. قال العلماء إذا كان يعني الواحد من المسلمين يقابل اثنين لا يجوز له الفرار عنه، أما إذا كان الواحد يقابله 10 أو 20 هذا نسك، فقد لا يقابله إذا كان واحد له 10 أو له 20 أو 30 لا، إلا إذا كان عدد جيش المسلمين 12,000 فقالوا 12,000 لا تغلب. إذا وصل المسلمون إلى 12,000 ما يغلبون أبدا، إذا استقاموا ومشوا على الطريقة التي رسمها الله لهم. وقيل أباح الله للمسلم إذا جاءه أكثر من 2 أن يتحيد عنهم، أن لا يناجزهم، إلا إذا وحصل الالتحام لا يجوز للمسلم أن يفرد. إذا وقع القتال بين الإسلام بين المسلمين والكفار فلا يجوز للمسلم أن يفرد يحرم، إلا إذا كان متحيزا لقتال كر وفر أو متحيزا إلى فئة أخرى ليأتي بها ليتقوى بها. أما الفرار والهرب بعد الزحف هذا من الكبائر، تولي يوم الزحف لا يجوز سواء كانوا كثير أو قليل، إلا متحيزا لقتال أو متحرفا إلى فئة، هذا الذي يجوز كما تقدم. إذن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قيل لما خفف عنهم ضعفوا، وقيل ضعفوا وكان التخفيف لأجل الضعف. ثم قال في نهاية المقطع والله مع الصابرين للنصر والتأييد والتمكين. إن تكون وإن يكون قراءات بالحضور أو الغيبة. والله جل وعلا مع الصابرين بالنصر والتأييد والتمكين. ثم عاتب المسلمين على أخذهم الفداء فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى. حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في بدر جمع الأسارى أو الأسارى وقال لهم ما رأيكم؟ فقال أبو بكر يا نبي الله عشيرتك وقومك ونحن نحتاج إلى الجداء، لعل الله أن يخرج من أصلابهم ما يعبد الله أو يؤمن، نأخذ منهم الجداء ونتركهم يمكن يؤمنوا. قال له يا عمر، قال لا أرى رأي أبي بكر. قال ما الذي ترى؟ قال هذه أول معركة للمسلمين، ومكن الله من صناديد قريش الذين فعلوا في الدعوة وفي الدعاء وفي الإسلام، أرى أن تمكن كل قريب من قريبه ويذبحه، فتعطي لي علي عقيل يذبحه، وتعطي لي أنا فلان من جماعتي، وتعطي لي فلان فلان وتذبح هؤلاء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالرواحة لا، أنا أرى أن تأخذ واد مليء بالحطب وتولعه وترميهم في هذا الحطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عنهم فقالوا يقبل قول أبي بكر، قالوا قول عمر، قول أبي رواحة، عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عن الجميع. وبعدين كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحيم بالمؤمنين وبالخلق، فقال إن من عباد الله من يجعله الله مثل نوح، أنت يا عمر، حيث قال ربي لا ترى على الأرض من الكافرين ديارا، ومثل موسى حتى قال ربنا اطمس على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومن عباد الله من يلين الله قلبه كما قال إبراهيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، كما قال عيسى وكما قال إبراهيم في الآية الأخرى، الآية إبراهيم من يذكر، المهم آية يعني تدعو على الرفق، هذا أبو بكر في هذه المسألة. ثم إنه أخذ منهم الجداء، وكان عمر لما قال هذا قال له العباس لا تقطع الرحم. فلما كان من الغد جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال لهم اذكروا لي إن جاءني البكاء بكيت وإن لم يأتيني تباكيت، فقال لقد عرض علي عذابكم أقرب من هذه الشجرة. ثم نزلت الآية ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن، يوقع يعني يكثر القتل والضرب في الأعداء. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولذلك هذا الكلام منصب على الذين أشاروا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، عزيز غالب، يضع الأمور في مواضعها. ثم هنا وقفة كبيرة مع اجتهاد الرسل، هل الرسل يجتهدون أو لا يجتهدون؟ من العلماء من قال لا يجتهد الرسل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن من قال قد تتعبد الرسل بالاجتهاد لكنها لا تقر على المرجوح وهذا أقوى. ولذلك هنا رأى أن أخذ الجداء أنه أنفع للمسلمين، وهؤلاء إذا لم يدخلوا في الإسلام الإسلام غالب، الآن يتقووا بالجداء، وهؤلاء إن دخلوا في الإسلام لعلما هي، وإن لم يدخلوا في الإسلام بكرة يغلبون، لأن العاقبة للمتقين وللدين. أما عمر فكان القرآن مع رأيه، ولذلك يقول وافقت ربي في ثلاث، نعم، في حجب نسائه وفي المقام وفي هذه وفي نعم في البخاري. إذن لولا كتاب من الله سبق، كتاب هذا كلام طويل، والطبري قال كل الأقوال صحيحة، قيل في تحليل الغنائم، قيل في أن أهل بدر تجاوزوا القنطرة، وقيل في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، وأن هذا اجتهاد، وكل الأقوال صحيحة. أي لولا كتاب من الله سبق في أنها لا يحل لكم، أو في أن الغنائم حلال لكم، أو في أن أهل بدر تجاوزوا القنطرة ولا يعذبون ويغفر لهم، كما قال وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم، أو في أنه لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون وهؤلاء لم يبين لهم، والأقوال كلها صحيحة. كما يقول الطبري لمستكم لنا لكم فيما أخذتم من الغنائم عذاب عظيم، لأن الأولى كان القتل. ثم قال فكلوا، فلعلة الكتاب السابق وأنه أباح لكم الغنائم كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا مباحا طيبا سائغا مفيدا، يعني مفيد الطيب يعني مفيد لكم ونافع. واتقوا الله إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. هذه جوانب من السورة، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتكرر كثير، ما حكم قطع الصفوف المصلين علما بأن الزوار الغير عرب لا يمنعون أحدا من المرور أمامهم، وهل هذا فيه اختلاف في الحرمين وجزاك الله؟ أما مكة فنعم، أما المدينة فلا. مكة يعني المرور فيها أخف، لأن الناس تطوف وتسعى، فالمرور في مكة أخف، والأولى أن المسلم لا يمر بين يدي المصلي، الأولى لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال له أربعين يوما قال أبيت، قال أربعين شهرا قال أبيت، أربعين سنة قال له أبيت، فمن الحديث أن يقف أربعين، ما أدري هل في السنن مبين هذا. فالمسلم إذا صلى وجاء للصلاة إذا لم يكن هناك ضرورة يجلس عشر دقائق أربع ساعة حتى لا يأثم أو يؤثم إخوانه، لأن الذين يمرون في الطرق يصلون في الطرقات هم آثمون، لأنه صلى في طريق الناس، فهو يجعل الناس يمرون فالإثم عليه. أما الذي يمر بين يدي المصلي وله طريق فهو آثم. إذن الذي يصلي في طريق الناس آثم، لا تصلي في طريق الناس يا أخي، هذه ممار، لا تصلي في طريق الناس تضطر لتحبسهم أو تجعلهم يمرون. فلذلك ينبغي لنا أن نتنبه، أولا الواحد يرفق بإخوانه، إذا أراد أن يصلي يذهب لمحل ويجعل أمامه ساترة، لا يذهب لطرق الناس ويصلي فيه. والذي يعني يسلم ويقطع الصفوف هذه مشكلة، الذي يريد أن ينصرف يحاول يصلي في طرف الصفوف حتى يسلم، وبعدين فليقاتله فليدفعه، فإن امتنع فليقاتله، إنما هو شيطان، هذا في الحديث صحيح، يدفعه لأنه ينقص الأجر. لكن ينبغي للمسلم أن يرفق ويكون بيننا تعاون، الذي عنده شغل ومستعجل إذا قامت الصلاة يذهب إلى طرف الصف ويصلي وينصرف، أما الواحد يروح إلى داخل الحرم ويسلم الإمام ويروح يقطع الصفوف يا أخي. أصبر، أنت جئت هنا تريد الأجر، ليش تستعجل خمس دقائق عشر دقائق بالكثير؟ أصبر حتى تجد فرجة وتمشي. وقال لن يقف 40، ما قال إلا إذا كان في الحرم، ما استثنى. ويقول نود أن تعطي رسالة لأهل الابتلاء ما لهم من أجر إلهم صبروا مع ذكر نماذج. على كل حال المسلم يبتلى لرفع درجته ويبتلى لذهاب السيئات عنه. ولذلك الذين يبتلون يوم القيامة يتمنى الذين لم ينال منهم أن يكون هيل منهم لما يروا لهم من الكرامة. أشدكم بلاء النبيون الأمثل فالأمثل، نرجو الله السلامة والعافية. نعم، ولذا الواحد يسأل الله العافية، ولكن إذا أصابه شيء يصبر ويعلم أن الله تعالى قد يريد له الخير بهذا. نعم، روي عن الرسول أنه غضب عندما استشيع في حد من حدود الله وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد أذن لعبد الله بن بي بن سلول بعد معركة بني قراوة بعدد من اليهود. هذا ليس حد، هذه أمور يمن عليهم. ولذلك قال إما من بعد وإما فداء. أما واحد سرق أو واحد، هذا ما يمكن يشفع في الحدود. واحد سرق، الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما يوم قال يعني للإمام إذا جاء الأسارى أن يمن على من شاء وأن يقتل من يشاء وأن يضرب بالفداء، فإما من بعد وإما فداء. ولذلك قتيبة بنت النضر ابن الحارث لما قالت شعرها ورد في السير أنه قال لو جاءت لي قبل أن نقتله ما قتلته، يا راكبني إن الأذيل مظنة من صلح سادسة وأنت موفق، هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميتا لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوسه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسا مقيد وهو عان موثق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فقيل إنه قال لو جاءني شعرها قبل أن نقتله ما قتلته. وقال أجرنا من أجرت يا أم هاني لما أراد علي أن يوقع بزوجها. نعم، أخوها، هل يكون القتال في آخر الزمان بالخيول والسيوف بدلا من هذه الأسلحة الحالية؟
الله أعلم،
يمكن فيه سيوف.
يقول إذا سألني رجل كافر كيف تعرف أن هذا القرآن كلام الله، فكيف أجيبه؟ أجيبه بالتاريخ، أن العرب هم أفصح الناس وأبلغ الناس وأفهم الناس للكلام، وأن هذا النبي الكريم جاءهم وقال لهم أنا رسول ومعجزتي هذا الكلام الذي من جنس كلامكم، وجاء بكلام وقال هذا كلام الله، وجاء بكلام وقال هذا كلامي أنا، وهذا واجب عليكم اتباعه، وهذا واجب عليكم اتباعه، وهذا معجز لا يمكن أن يؤتى بمثله، وهذا ليس بمعجز قد يؤتى بمثله. واقع القرآن يجيب عن القرآن. ولذلك قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. ففي وقت الكلمة هي التي تأخذ قلوبهم وهي التي تقنع، وأحسن الكلام كلامهم وأجمل الكلام أسلوبهم، ووصلوا في ذلك إلى العلياء، جاءهم كلام أجمل من كلامه. ولذلك قالوا القرآن معجز. كيف معجز؟ قالوا هو معجز، لأنه هو معجز، كيف تقول كيف معجز؟ ولذلك قال الخطابي إن أركان الكلام ثلاثة: لفظ ومعنى ورباط ناظم، فاختار الله لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم
فجمع أمورا لا يستطيعها البشر، لأن البشر عاجزون والله قادر على كل شيء. ولذلك قال: فأتوا بسورة من مهله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ذلك كما يقول واحد أسلم فقلت له: ما سبب إسلامك؟ قال: لأني رأيت كلام القرآن الكبير: انظروا في ملكوت السماوات والأرض والسماء بنيناها بأيد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. قال: هذا كلام كبير، هذا ما هو مثل كلام البشر. فعرفت أن هذا الدين صحيح لهذا الأسلوب. الثاني قال: إن أقربكم عند الله أتقاكم. قال: علمت أن هذا خارج عن البشر، لأن كل ناس يقول إحنا أحسن من غيرنا. ولذا هو يحمل في طياته البقاء، يحمل في طياته الإعجاز. فديننا دين لا يقاوم. ولكن المشكلة الكبيرة أن المسلمين مثل العيس الإبل، تحمل الماء وهي ظمأ، كالعيس في البيداء يقتله الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نحن عندنا هذا الكتاب ولكننا فائدتنا منه ناقصة، فحري بنا أن نبينه ونوضحه وندعو الناس إليه بعملنا وبأخلاقنا وبسلوكنا قبل أقوالنا. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم.
خلاص يكفي هذا.
ما معنى قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك؟ يعني بني إسرائيل لما رأوا هذا كان عندهم خوف، فلما طال الزمن وتمادوا في المعاصي قست قلوبهم من بعد ذلك، فهي في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة. أو هنا أنت بالخيار أو بمعنى بل على الأقوار في أن. ثم بيّن أن الحجارة تخاف وتسقط لخشيتها من الله، وأن الإنسان ظلوم كفور وقبل الأمانة ولم تقبلها الجبال والسماوات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهي التكاليف. فبين خطورة الإنسان. هذا يقول إنه كان صائم ثم يعني جاءه أرق وعنده أعمال وأنه أفطر. لا يضر الإنسان إذا كان مريض أو يشق عليه الصوم يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان عنده مرض يجوز أن يفطر. هو هنا يقول: الحديث الوارد في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنه سوف يخرج جيش من المدينة على الخيول ويقاتل بالسيوف، على أن آخر الزمان يكون بالسيوف. من حفظ حجة على من لم يحفظ؟ أنا اللي أعرف أن الدجال يأتي على طائرة، لأنه في الأحاديث الصحيحة كغيث استدبرت في الريح، ويأتي في زمن فيه الاتصالات، لأن الناس يكون بها علم عنده في وقت واحد. وفي حديث ضعيف أنه يأتي على بغلة من الحديد، وهذه عربة أو سيارة. وفي الآثار أن بين أذن حماره وحماره 40 ذراعا، والحمار في اللغة المركوب، فهذا قد يكون أجنحة الطائرة. وفي أشياء تدل على هذا. وكون هذا يقع ولا يقع الله أعلم. ومن حجر حج على من لم يحفظ. نكتفي.